إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وهدى وتقى. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أيها الأحبة الكرام، مبارك عليكم هذا الشهر، شهر القرآن العظيم، شهر رمضان، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يوفقنا جميعا لحسن استقباله، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كما يحب ربنا ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، نقرأ في هذه الأيام المباركات أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، وهو صحيح الإمام البخاري، وما جاء فيه من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسننه، وما جاء من أموره وصفة صومه مما نقله عنه صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ونقله عن الصحابة تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وكأننا نعيش بين في ذاك العصر. وهذا الكتاب أيها الأحبة، صحيح الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، سماه مؤلفه رحمه الله تعالى الجامع، فهو جامع لكل العلوم، جامع للتفسير، إن أردت التفسير ففيه فهو فيه، وهو جامع للفقه، وجامع للحديث، وجامع للفقه، وجامع للغة، وجامع للتراجم والسير والأحداث. وكما قيل في وصف مؤلفه، كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في التقريب، هو إمام الدنيا في الحفظ، وهو إمام الدنيا في الفقه، وجبل الحفظ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاهم الله خيرا على الإسلام وأهله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، أي هذا الكتاب هو الذي يجمع لك الأحكام المتعلقة بالصيام مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسننه وأيامه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وهذه عادته رحمه الله تعالى، أنه يقسم هذا الجامع إلى كتب، وتحت الكتب أبواب، أي هذا الكتاب كتاب الصوم هو الذي يجمع لك الأحكام المتعلقة بالصيام، ويصدر عادة بالبسملة، ولها تقدير محذوف عند العلماء، منهم من يقدره بفعل، ومنهم من يقدره بمصدر، أي قراءة لهذا الكتاب أستصحب بها بركة الله جل وعلا، يبارك لي في قراءتي، وأستعين بالله جل وعلا الرحمن الرحيم. وفقه الإمام البخاري كما قال العلماء في تراجمه، يعني في عناوين، العناوين التي يصدرها إذا قال باب، هذا هو فقه الإمام البخاري، فقه مختصر وواضح يفهمه كل أحد. وفي قوله باب وجوب صوم رمضان، أي متى يجب صوم رمضان؟ قال العلماء: إذا توافرت في المسلم شروطه، وشروط وجوب الصوم كما قال العلماء: الإسلام والتكليف، ويجمع شرطي البلوغ والعقل والإقامة، أن يكون مقيما لا مسافرا، وأيضا القدرة على الصوم. وصدر الباب بآية من الآيات الخمس المتواليات من سورة البقرة المتعلقة بالصيام، قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية آية ندى، يعني يعني معنى يا أيها الذين آمنوا، يا قال العلماء أداة نداء، وأي هو المنادى، والهاء فيها للتنبيه، يعني كأنه تنبيه لي ولك ولكل من يسمع القرآن ويتلو القرآن وينظر في القرآن ويقرأ القرآن. يذكر الله جل وعلا عباده المؤمنين بأعظم النعم التي ينعم بها عليه، وهي نعمة الإيمان. يا من وهبتك هذه النعمة، قد كتب الله عليك وفرض عليك وألزمك، فأطعه بهذا الصيام تعبدا لله جل وعلا، تصومه عبادة لا عادة، تصومه غير مستثقل ولا مستكره ولا متبرم، ولا تصومه عادة ولا موافقة للناس والمجتمع، إنما تصومه لأن الله جل وعلا فرضه عليك وأوجبه على عباده، كما كتب على الذين من قبلكم، أي على الأنبياء السابقين، كيف هو الصيام أو ما عدد أيام، هذا مسكوت عنه، لكنه كان مفروض كما فرض على الذين من قبلنا، والغاية من ذلك لعلكم تتقون. وحرف لعل في هذه الآية، ويقول العلماء حرف ترجي، لكن الله جل وعلا لا يرجو من أحد ولا يخاف من أحد، الله جل وعلا يأمر وينهى، ولكن المعنى في قوله لعلكم تتقون أي كما تقول اعمل واجتهد لعلك تصل إلى مبتغاك، لعلك تنجح، لعلك تبني بيت، لعلك كذا، أي إذا ترقيت في الطاعة في عبادة الله جل وعلا وبلغت مرتبة التقوى المتقين، والتقوى هي أعظم كلمة تكررت في القرآن العظيم، بل إنه قد جاء تكرارها وذكرها في آية واحدة مرتين في أواخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومعنى التقوى أيها الأحبة، لما سأل عمر الفاروق رضي الله عنه إمام الصحابة حافظ الذكر أبي بن كعب رضي الله عنه صف لي التقوى، قال: يا أمير المؤمنين، أما مررت بطريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع؟ قال: يعني أتقي هذا الشوك يمين ويسار. قال: كذلك التقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا، تجعل بينك وبين النار وقاية. ومعنى التقوى فسرت بتفسيرات كثيرة: أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك، وقيل في معناها العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وكلها تدور على هذه المعاني: أن تمتثل أمر الله جل وعلا، تطيع الله جل وعلا بأوامره، وأن تنتهي عما نهى الله جل وعلا عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر له أخبره بشرائع الإسلام، ثم قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وهذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله رحمه الله رضي الله عنه، ورحم الله الإمام البخاري على حسن اختياره وحسن تصنيفه، وهذا الكتاب الصحيح المنيف، الجامع الصحيح المنيف للإمام البخاري، أعيى العلماء في عن فتح كنوزه وكشف رموزه، صدر أول الكتاب بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ويلقب بطلحة الجود، طلحة الفياض، ونحن في شهر الجود في شهر رمضان، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه واصفا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه في هذا الشهر على وجه الخصوص، قال: كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام جالس في القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أجود بالخير من الريح المرسلة حين يدارس جبرائيل عليه الصلاة والسلام القرآن. وهذا فيه أيضا تنبيه ووقفة لطيفة يستحضرها المسلم. أفضل الملائكة وهو جبرائيل كان أيضا يعتني بهذا الشهر المبارك، وكان موضع لمدارسة القرآن وتعاهد القرآن مع أفضل وخير خلق الله أجمعين وأمينه على وحيه خاتم الأنبياء المرسلين محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه هو من بني تيم الله من أقارب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاء في سيرته وهو يعد من البدريين، يعني مما شهد بدر ولم يشهد بدر، كان ذا مسافر في تجارته إلى الشام، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه بسهم لسبقه، فهو من السابقين الأولين، وهو من العشرة المبشرين بالجنة المشهود لهم بالخير. وكان من سيرته رضي الله عنه وارضاه أنه كان يتلمس أقاربه ومعارفه ومن حوله، فإذا وجد أحد عليه دين قضى عنه دينه، وإذا وجد شابا لم يتزوج أعطاه المهر وزوجه رضي الله عنه وارضاه. وفي هذا الحديث الذي جاء يروي هذا الحديث عن طلحة بن عبيد الله أبي سهيل عن أبيه، أبي سهيل هو عم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأبوه هو عامر بن أبي عامر الأصبحي الحميري القحطاني جد الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وفيه بيان أهل الجنة الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في سورة فاطر في قول الله جل وعلا بعد أن ذكر الله جل وعلا آية القرى إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم قال الله جل وعلا بعدها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء الثلاثة هم أهل الجنة، السابق المقرب وصاحب اليمين هو أصحاب اليمين ومن دونهم وهم المقتصدون. المقربون هم الوارد ذكرهم في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وهم الواردون في سورة الرحمن في أصحاب الجنة الأولى. والأصحاب اليمين الواردون كذلك في نفس السورة في سورة الواقعة في سورة الرحمن، ومن دونهما جنتان، وقال الله جل وعلا في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هؤلاء أصحاب اليمين والسابقون المقربون يدخلون الجنة من أول وهلة كما قال العلماء. أما الظالم لنفسه وهو المقصر، إما أن يكون قصر في الواجبات أو ارتكب المحرمات، إن شاء الله جل وعلا عذبه ولكن مآله إلى الجنة، إما أن يصيبه العذاب في القبر أو من أهوال يوم القيامة وفتنه أو في النار ثم مآله إلى الجنة. لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من قال لا إله إلا الله. وهذا الرجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه هو من أصحاب اليمين، ممن يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات ولا يجتهد في الطاعات، وهذا فضل. والجنة أيها الأحبة دار كرامة الله جل وعلا، الجنة من يدخلها يعني ينعم ولا يبأس أبدا ويصح فلا يمرض، لا ما فيها تعب ولا فيها نصب ولا فيها مرض ولا فيها هم ولا فيها غم، بخلاف الدنيا. الدنيا مهما ملكت منها من أولها إلى آخرها، مهما يعني ترأست أخذت من أمور الدنيا بحظك من أمور الدنيا فإنه لا بد أن يصيبك من نكدها وكدرها وحزنها الشيء الكثير. أما الجنة فلا ضرر ولا شر فيها، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهي أبلغ آية في وصف الجنة. وجاء في الحديث أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من لم يرى خيرا قط في الدنيا، فيغمس غمسة في الجنة ويخرج منها ويسأل هل رأيت موسى قط، فيقول لا يا ربي لم أرى موسى قط. وفي أيضا دليل وجوب الصوم في قوله شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. والإمام البخاري يفرق الأحاديث، يخرجها في عدة مواطن ويذكر منها الشاهد في الباب أو في المكان المناسب لها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه رضي الله عنه. وهذا في أيضا البيان لمراحل تشريع الصيام، وأنه كان في السنة الأولى من الهجرة كان الواجب هو صيام عاشوراء، ثم لما كان السنة الثانية نسخ هذا أو خفف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، وصار الفرض والحتم هو صيام رمضان. وكان ابن عمر رضي الله عنه له اجتهاد، هو ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين أيضا لهم اجتهاد في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه بصيامه حتى فرض رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. وهذا أيضا فيه بيان أن ما كانت عليه قريش وأهل الجاهلية كانت عندهم شيء من الأثرة من العلم، وكانوا يصومون يوم عاشوراء. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إلى المدينة وجد أهل الكتاب يصومون، فسألهم قالوا: ذاك يوم نجى الله جل وعلا به موسى من فرعون وقومه، قال: فنحن أحق بموسى منكم، فصامه أمر بصيامه. وقال رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى في بيان فضل الصوم وزية الصوم على سائر العبادات، وفيه أن له أن سائر العبادات لها حد يحدها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن لها عد وحد. أما الصوم كما قال الله جل وعلا: فإنه لي وأنا أجزي به، وكما قال جل ذكره: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهو شهر الصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله، مما يصيب من عطش ظمأ أو تعب، يكون دوام، يكون عند مراجعة، ويصيب شيء من هذا يحتسب عند الله جل وعلا. وأيضا يصبر عن المباحات من أكل وشرب ونحوه والشهوة في حال عدم نظر الناس إليه، ولذا هي عبادة خفية يحبها الله جل وعلا، تتحقق فيها الإحسان والإخلاص لله جل ذكره. وفي قوله صلى الله عليه وعلى وسلم الصيام جنة أي ستر وحصن حصين من النار. وجاء في تفسير هذا الحديث يعني في معنى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال العلماء إذا كان على العبد مظالم يوم القيامة فإنه ما فيه إلا الحسنات والسيئات، لا دينار ولا درهم، فإذا فنيت حسناته وما بقيت عنده إلا العبادة الصيام فإن الله جل وعلا يدخله الجنة بهذه العبادة الجليلة. ولذا ينبغي ويجدر ويجب على المسلم أن يعتني بهذا الشهر أكثر من غيره. تقوى الله جل وعلا مطلوبة من المسلم في كل وقت في كل حين، ولا يدري متى يفجأه الأجل، متى يأتي الموت. الموت ما في مقدمات، لا في إنذار ولا في علامة، ولا قد يأتيك الآن، قد يأتيك بعد ساعة، قد يأتيك قبل الفطور، بعد الفطور، قبل السحور، بعد السحور، في أي وقت لا تدري، يأتي الساعة، ساعتنا الخاصة بغتة ونحن لا نشعر، كما أخبرنا رب العالمين جل وعلا في ذلك. والمسلم يستغل هذا الموسم، هذا يعني فيه الإعانة على الطاعة. قبل رمضان الواحد يكسر في صلاة مثلا 8 ركعات أو في ويتكاسل، لكن في التراويح ويرى غيره من إخوانه من يصلي التراويح ينشط ويبادر إلى الطاعة، وكذلك في تلاوة القرآن وفي الذكر والإحسان وبذل المعروف وإطعام الطعام والإحسان والصلة والبر والعفو والصفح، كل هذا من أسباب الخير وطرقه في هذا الشهر المبارك. وفي قوله وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل النصاب، تجد أحيانا بعضهم يعني يلف عليك بالسيارة أو يضايق أو كذا، يحصل بعض المواقف اتركها، وإن تكلم اللهم إني صائم. معنى اللهم إني صائم كما قال العلماء ليس عجزا بأن يرد الإنسان عن غيره عن نفسه الشتيمة، لكنه يحفظ صومه وكأنه ينبه من أمامه إلى أن يراعي هذه العبادة الجليلة، وأحفظ صومي من اللغط ومن الجهل ومن السوء، ولا أقابل الإساءة بمثلها. ونختم بهذا الباب في قوله رحمه الله تعالى باب الصوم كفارة، وجاء في رواية باب كفارة الصوم أي فضل الصوم وما فيه من تكفير الذنوب. قال حدثنا علي بن عبد الله والمديح بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال حدثنا جامع وهو ابن شداد ابن أبي راشد الكاهني الكوفي قال حد عن أبي وائل شقيق بن سلمة من أصحاب مسعود من أصحاب حذيفة رضي الله عنهم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه أنا سمعته يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا قال فيفتح ويكسر. قال يكسر قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق وهو ابن الأجدع مولى عائشة وقرين أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي وكلاهما من أصحاب ابن مسعود وأصحاب حذيفة رضي الله عنه، وليس له ذكر في هذا الحديث لكن سألوا عن هذا. فقلنا لمسروق سله أي سل أبي وائل الشقيق بن سلمة أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. وهذا الحديث فيه فضل العبادات وأن الله جل وعلا شرفنا بها لا تكليف، وإنما هي تشريف لنا وفيها تكفير للذنوب والخطايا والآثام، لأن الذنوب إذا تراكمت مثل الأوساخ، إذا تراكمت ولم يحصل تطهير وتنقيتها
فإنها تصبح عائق في القلب وعن سماع الحق والرشد وقبول الهداية، حتى يصبح القلب إذا تراكمت عليه الذنوب يصبح مغطى، يصبح مقفل، لا يقبل الحق، لا يعرف معروفه ولا ينكر منكره. والمسلم ينقي دائما نفسه من هذه الذنوب، ولا يسلم من الذنوب أحد، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذه الفتن يعني قد تقع للمسلم مع خاصته في بيته، مع أولاده، مع أسرته، مع جيرانه. ومهما كان الإنسان بلغ، مهما بلغ من الفضل، من منا أو من من المسلمين مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي لو وزن إيمانه وإيمان الأمة غير الأنبياء والمرسلين لرجح إيمانه، لرجحت كفته رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك جاء في سيرته أنه يعني وقع بينه وبين أهله وولد عبد الرحمن، كان في لما زار الضيوف، وأيضا في قصة سورة النور مع مصطح، ووقع منه شيء من ذلك، وكان يبادر رضي الله عنه وأرضاه بالتوبة والاستغفار، ويبادر إلى ما يحصل به تطهير وتنقية وتحقيق التقوى. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يستحضر التوبة دائما في كل وقت وحين. وهذا هو معنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بارك، لما كان ينفتن من صلاته، والصلاة صلة بين العبد وربه، وإذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يجدد التوبة. والتوبة هي وظيفة العمر. ومن منة الله جل وعلا على عباده أن شرع لهم هذه العبادات، فيها تنقية الذنوب، فيها تكفير الذنوب، وهي الصلاة والصيام والصدقة. وذكر في هذا العلماء يقولون يعني في رمضان، في رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. قال العلماء يفهم هذا الحديث مع الحديث الآخر كما في صحيح مسلم، إذا اجتنبت الكبائر. وذكر في هذا الحديث أيضا أنواع الفتن، لأن يعني الفتن أنواع، وعلاها وأعظمها وأكبرها ثلاث أنواع من الفتن. والإمام البخاري صنف في صحيح كتاب سماه كتاب الفتن في أواخره. والأعظم الفتن وأكبرها وأعلاها فتن الحروب، وفتن الشهوات، وفتن الشبهات، وما وقع من استشهاد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي الفجر في صلاة الفجر 6 طعنات رضي الله عنه وأرضاه، فوقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه من الفتن. توالت الفتن بعد مقتلة عثمان لما تآمر عليه الخوارج وهلبوا عليه وأساءوا بسمعته رضي الله عنه وأرضاه، مع أن الله جل وعلا أثنى عليه في القرآن، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه عنهم أنهم يعني عندهم إعجاب بالرأي، الخوارج حدثاء أسنان سفهاء أحلام، ليس عندهم حكمة ولا عقل. وإلا كان كذلك علي بن أبي طالب، وقعت له الفتنة، قتل، استشهد في 40 في رمضان، قتلوا في رمضان رضي الله عنه وارضاه. وإلا أبو بكر وعثمان وعلي رجال كانوا يمشون على الأرض وهم مشهود لهم بالجنة، يعني من أهل الجنة. من يشك في صلاحه وتقواه؟ ولا يشك في ذلك إلا سفيه، لا من لا عقل له ولا فهم. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسلم مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء بالبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي، من اللهم من كان منهم محسنا فزد في حسناته، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عنه وادخله في رحمتك التي وسعت كل شيء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.